أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا بإذن ربي محمد، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فحديثنا لا يزال موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة مريم عليها السلام، ولقد قطعنا فيها شوطا ليس بقليل، حيث ذكرنا وانتهينا من الكلام عن قصة زكريا وابنه يحيى عليهما الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عن قصة المسيح عليه الصلاة والسلام، ثم تكلمنا عن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكيف كان رفيقا رحيما بأبيه وهو يدعوه إلى التوحيد الخالص لله رب العالمين، ووعده بأن يستغفر الله تبارك وتعالى له بقوله: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقلت إن هذا الوعد كان من إبراهيم، لأنه كان يرجو أن يهدي الله تبارك وتعالى أباه، فلما تبين له أنه عدو لله، وأنه مصر على شركه وكفره، وأنه مصر على اتباع ملة الآباء والأجداد، وأنه هدده بقوله: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. أقول: بعدما علم ذلك تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وتصبح المسألة ويصبح الحكم الشرعي أنه لا يجوز لمسلم أن يستغفر لكافر ولو كان من أولي القربى، حيث قال ربنا تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وكذلك أيضا جعل الله تبارك وتعالى القدوة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا استثناء هنا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إذن الأصل هو البراءة من أعداء الله والتبرؤ من المشركين ولو كانوا من أولي القربى. وذكرت حديث البخاري في اللقاء السابق بأن النبي صلى الله عليه وسلم بكى بكاء شديدا، فسئل عن هذا البكاء فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فإذا هذا الأمر فيه دليل على أن الله تبارك وتعالى لا يحاب أحدا على حساب توحيده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وأيضا في قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا لا موالاة لأحد من أعداء الله تبارك وتعالى على حساب دين الله عز وجل، وإنما ينبغي أن تكون هناك مفاصلة، وينبغي أن يكون هناك براء وتبرؤ من الكافرين حتى ولو كانوا من أقرب الأقربين. ثم بعد ذلك قال إبراهيم: أعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، مع أن الآية تقول هو قال أعتزلكم وما تدعون، فقال فلما اعتزلهم وما يعبدون، فمعنى ذلك أن العبادة هي الدعاء. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وقلت هنا إسحاق كان ولدا مباشرا لإبراهيم، بينما يعقوب هو ابن ابنه، لأن يعقوب ابن إسحاق، فابن الابن يسمى ولد أيضا. وكذلك الأب والجد نطلق عليهم الآباء، كما استمعتم في قول الله تبارك وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. وبني يعقوب هم يوسف والأسباط. إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا. إذن فيطلق على الأب المباشر أب، ويطلق على الجد أيضا بأنه أب، فهؤلاء يسمون بالآباء. وكذلك ابن وابن الابن وإن نزل يسموا بالأبناء، حتى يقولون في الأمثال: أعز من الابن ابن الابن، وأعز من الولد ولد الولد، أخذ بالك. فهذه الهبة من الله تبارك وتعالى حينما اعتزل قوما وقلت لكم تعليقا على هذه الآية: خذها قاعدة، من ترك شيئا في الحرام تركه لله تبارك وتعالى ابتغاء مرضات الله عز وجل، أبدله الله في الحلال خيرا منه. أي شيء، والله لو أنك في عمل مجرد فيه شبهة وشبهة حرام وتركته من أجل الله تبارك وتعالى، سيبدلك الله تبارك وتعالى في الحلال خيرا منه ويوسع عليك في الرزق. لو كنت مرتبطا بإنسان في علاقة غير شرعية وتركت ذلك ابتغاء مرضات الله، سيبدلك الله في الحلال خيرا منها. فإذا هذه المسألة لابد أن نقف عندها طويلا، بأننا نرضي ربنا عز وجل، دعكم من إرضاء البشر، فإن الذي رضاه هو الرضا هو الله عز وجل، وإن الذي سخطه هو السخط هو الله عز وجل. فإن سخط على عبد فوالله لو أن أهل الأرض جميعا رضوا عنه لم يرضى الله تبارك وتعالى عنه. وإذا رضي الله تبارك وتعالى عن عبد فلو أن أهل الأرض جميعا سخطوا عليه ليكونن هذا العبد هو المرضي عنه. ولذلك في الحديث: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فاجعلوا الهمة واحدة، واجعلوا البغية واحدة، واجعلوا الغاية واحدة، بأن تسعوا دائما إلى رضوان الله عز وجل. دعك من البشر، لا وزن لهم، لا قيمة لهم، كما قالت القائلة: إن صح الود منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ألا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إن صح الود منك أنت، لو في ود منك علي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن صح الود منك فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إحنا تراب لا وزن لنا ولا قيمة. اسعوا دائما إلى رضوان الله عز وجل. وإن هؤلاء القوم لو كانوا يسعون إلى رضوان الله عز وجل ما أصابتنا هذه الذلة والمهانة، إنما سعيهم دائما لإرضاء البشر، لإرضاء الكراسي. فلو سعوا إلى إرضاء الله عز وجل ما كانت هذه الذلة ولا المهانة. الأولون لما أرضوا الله تبارك وتعالى أعزهم الله عز وجل وسودهم الأرض من مشارقها إلى مغاربها. هذا ربعي بن عامر في القادسية يرسله سعد بن أبي وقاص حتى تعرفوا تاريخ أجدادكم وتعرفوا أمجادكم، يرسله إلى رستم. أتدرون من هو رستم؟ كان قائد الفرس، وقوة الفرس وقوة الروم هما القوتان في تلك الفترة، والعرب إما حليف للروم وإما حليف للفرس في تلك الأونة، طول عمرهم حلفاء. فالقوتان العظمتان في تلك الفترة هي الروم والفرس. فيحاصر الفرس ويرسل ربعي بن عامر، فيدخل ربعي ومعه سيف في جراب من ليف، ليف بتاع النخل، ودخل على فرسان الفرس طوال وعراض ولبسين خوز ولبسين جلود وسيوف طويلة ومحطوطة في جراب من جلد. فدخل إلى أن وصل إلى كرسي الحكم وجلس بجوار رستم، فيقول له رستم: من أنتم؟ لعل الذي أخرجكم الجوع، يمكن خرجتم أنتم يعني كده شوية أوباش، فخرجتم من بلادكم من أرض الجزيرة القاحلة بسبب الجوع، فجئتم لغزونا لكي تحصلوا على طعام، فإذا لنعطين كل واحد منكم 10 دراهم وتعود إلى بلادكم، للجيش كله يعني نديله 10 دراهم لكل واحد، وتعود إلى بلادكم، فإذا كان العام القابل أعطيناكم مثلها. فقال: اسمع أيها الملك، نحن عباد ابتعثنا الله تبارك وتعالى، نحن قضاء الله وقدره في هذه الأرض. شوف العزة، أنصت إلى العزة التي كان عليها آباؤك. نحن عباد ابتعثنا الله تبارك وتعالى لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار. إحنا مش جايين ناكل ونشرب، نحن جايين نعبدكم ليس لنا كما تفعلون أنتم. أنتم تغزون لتعبدوا الناس لأنفسكم، والرومان أيضا يغزون البلاد من حولهم الضعيفة ليعبدوا الناس لأنفسهم. أما نحن فنغزو لا لتعبيد الناس لأنفسنا، إنما لتعبيد الله لله الواحد القهار، لتعبيد الناس لله الواحد القهار. بعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام. ثم يقول له: أيها الملك، لقد أرسلني أميري بأن أخيرك بين 3 خصال: إما أن تسلم لله رب العالمين فيكون لك ما لنا وعليك ما علينا وتصبح أخا لنا في الله، وإما أن تعطي الجزية عن يد وأنت صاغر، تدفع لنا جزية وأنت ذليل مقابل أن نبقيك على دينك، لن نكرهك على أن تخرج عن دينك إلى ديننا، لا نكرهك على ذلك، لكن في مقابل أن تبقى على دينك تدفع لنا جزية، لأننا سنحميك وسنحرسك، ولن تكون لك ولاية، الولاية تكون لنا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. وإما أن تدفع الجزية عن يد وأنت صاغر، وإلا فالحرب بيننا فالسيف. فقال: وما هذا المغزى الذي في جانبك؟ قال: هذا سيف. ها، فضحك الموجودون قال هذا سيف قصير. قال تزيده يدي وخطوتي إلى الأمام فأنا أقبل ولا أدبر. أنا أقبل لأني أرجو الشهادة، أنا عايز جندي من جنودك يقتلني في سبيل الله مش أعطله ظهري. سيف قصير نعم، سيفك أنت طويل بتمده من بعيد لأنك جبان تخشى الموت، أما نحن فلا نخشى الموت، نحن نرجوها من الله تبارك، نرجوها شهادة عند الله رب العالمين. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. هذه القضية. أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه برسالة إلى كلب الروم، قال لقد أرسلت لك برجال يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. هتعمل لواحد ايه وهو حرص على الموت جاي لك عشان تقتله؟ تخيل انسان جاء ليقاتلك لتقتله فيدخل بسيفك الجنة، بسبب طعنتك يدخل بها الجنة، فماذا تفعل له؟ بايعها. لا بيفكر لا في ولد ولا في زوجة ولا في كرسي ولا في منصب ولا في توريث حكم ولا اي حاجة من دي، ده راجل بايع نفسه. جاءك لتقتله فإن تنتظر منه؟ إذن هيقاتل لآخر قطرة من دمه، يقتل منك 5، يقتل منك 10، يقتل منك 20، مهم لن يسكت. لقد أرسلت إليك برجال يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. هذه العزة، هذه العزة. فلو أننا تركنا كل شيء من أجل الله تبارك وتعالى، ولو أننا جعلنا الغاية هي رضوان الله عز وجل، ما أصابنا ما أصابنا، إنما العيب فينا نحن. لا تلوموا إلا أنفسكم ونعيب زماننا والعيب فينا، ما لزماننا عيب سوانا، نحن العار في هذا الزمن، نحن العيب كله بذنوبنا ببعدنا عن الله تبارك وتعالى. قلت لكم إن بعض ما كسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لقنهم الله درسا بليغا. الرماة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا أماكنهم، لأن دي الثغرة الوحيدة في خلفهم، وقال لهم لا تبرحوا أماكنكم ولو وجدتمونا تتخطفنا الطير. وانتصر المسلمون في أول غزوة وولى المشركون مدبرون. ثم بعد ذلك ظن الرماة أن الحرب قد انتهت فنزل، فقال لهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه إلي عباد الله أذكركم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزلوا لجمع المغنم، جمع لعاء من لعاعات الدنيا، وأصابتهم الغفلة عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر خالد بن الوليد وكان أيامها من قوات فرسان المشركين هو عكرمة ابن أبي جهل، فوجد الثغرة قد وجدت، فكر مرة أخرى وطوق الجيش الإسلامي، وقتل 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأشيع خبر قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته، وكانت المحنة، وقتل حمزة ومثل به إلى آخره. هذا قدر الله تبارك وتعالى. قال تعالى تعليقا على هذه الغزوة إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ليس بكل ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. ومن هم هؤلاء؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أتقى الناس وأنقى الناس قلوبا، يعاتبهم ربنا تبارك وتعالى بأن الشيطان قد استزلهم ببعض ما كسبوا، فكيف بنا وقد ثقلت ذنوبنا وخطايانا؟ نحن الذين نبادر الله تبارك وتعالى بالذنوب والخطايا ليلا ونهارا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. أخوتي الأحبة، العيوب فينا نحن، نحن لم نحقق شرط الله تبارك وتعالى حينما قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله تبارك وتعالى يقول عن نفسه: من أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. إذن وعد الله تبارك وتعالى لا يخلف الله الميعاد. إذن فالخلل عندنا نحن، لم نوفي، لو وفينا الشرط لوفى الله تبارك وتعالى الإجابة والوعد: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهي قضية معروفة: ومن يهن الله فما له من مكرم. من أهانه الله من يكرمه؟ من أذله الله من يعزه؟ من أضله الله من يهديه من بعد الله؟ فإذا نحتاج إلى وقفة مع النفس. كلنا مقصرون، كلنا في غفلة، كلنا مقبلون على دنيانا أكثر من أخرانا، كلنا استبدلنا الذي هو خير بالذي هو أدنى، إلا من رحم ربك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. واعلموا إخوة الأحبة أن الناس لو بدلوا شرائع الله، ولو أنهم أعرضوا عن الله تبارك وتعالى، فالله غني عن العالمين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الآن الآية انقلبت عند الناس، الآن ما شاء الله عزيز على من؟ على إخوان المسلمين، وذليل على الكافرين. يقدح فيك ويقدح في أسلوبك ويقدح في استقامتك ويتهكم من شرع الله الذي تتبعه وإلى آخره، ويأتي لأعداء الله ويمتدحهم بأنهم على صواب وعلى حق وأنهم ماشيين بتؤدى إلى آخره. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قد يقول قائل: ولما لم يذكر إسماعيل هنا؟ لماذا لم يقل وهبنا له إسماعيل وإسحاق؟ وإسماعيل هو الأكبر ابن البكري وهو الذبيح، وإسحاق بعده جاء. نقول: لمكانة إسماعيل فله ذكر مستقل سيأتي في الصورة، واذكر في الكتاب إسماعيل له ذكر خاص. وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا، وهبنا لهم نبوة، وهبنا لهم ذكرا في الآخرين، في الآخرين، وجعلنا لهم لسان صدق عليا يذكرون. وقلت لكم في آخر الجلسة الماضية: انظر منذ متى إبراهيم ومنذ متى آل إبراهيم، ومع ذلك في صلاتنا نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي الرواية الأخرى: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن هذا ذكر ورفع لهذا الذكر. ثم بعد ذلك نحن أمرنا باتباع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين كما ذكرت لكم سابقا. فجاء ذكر موسى بعد ذلك، ومن أنبياء بني إسرائيل ومن أولي العزم من الرسل. فأولي العزم من الرسل خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشرفهم وأعظمهم عليه الصلاة والسلام. واذكر والأمر هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. قص عليهم قصة موسى كما ذكرت لهم قصة إبراهيم في توحيده وخبر إبراهيم في توحيده ووقوفه في وجه أبيه المشرك، اذكر أيضا لهم قصة موسى، واذكر في الكتاب، والكتاب مقصود به القرآن كما ذكرت سابقا، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. قراءتان متواترتان في قوله تعالى مخلصا ومخلصا، وبأي القراءتين قرأت فأنت على صواب. قراءة حفص التي نقرأ بها مخلصا، وقراءة الأخرى نافع وغيره مخلصا. والمخلص هو الذي أخلصه الله تبارك وتعالى واصطفاه لنفسه، وهذه تتمشى مع قول الله تبارك وتعالى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقال له ربه جل وعلا أيضا واصطنعتك لنفسي، وقال له جل وعلا ولتصنع على عيني، وقال جل وعلا في فئة من الأنبياء إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. هؤلاء الذي أخلصهم ربنا تبارك وتعالى واصطفاهم لنفسه جل وعلا. إذن المخلص هو الذي استخلصه الله تبارك وتعالى واصطفاه لنفسه. إنه كان من عبادنا المخلصين، استخلصناه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه كان من عبادنا المخلصين، على يوسف عليه الصلاة والسلام. وعلى قراءة واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، فهنا اسم فاعل، والأولى كانت اسم مفعول، لأنك تعرف أن اسم الفاعل يأتي من الثلاثي على وزن فاعل، فتقول ضرب اسم الفاعل منها ضارب، قال اسم الفاعل منها قائل، قتل اسم الفاعل منها قاتل. طيب اسم الفاعل من الرباعي، رباعي أكرم مكرم. طب اسم المفعول مكرم، إذن أخلص، اسم الفاعل منها مخلص، اسم المفعول منها مخلص، وهكذا في الرباعي. إذن إنه كان مخلصا يعني أخلص التوحيد لله رب العالمين ولم يشرك به شيئا. هذه لها إشارات في القرآن وأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى لتفهم منها. نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مش مخلصين، مخلصين له الدين، حنفاء. ولذلك أمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. إذن فالمخلص الذي أخلص دينه لله تبارك وتعالى، أخلص وجهه لله رب العالمين، وقصد ربه بعبادته ولم يرائي في عبادته، ولم يشرك مع الله تبارك وتعالى أحدا في عبادته. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا أو مخلصا وكان رسولا نبيا. والرسول هو الذي يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، والنبي هو الذي يوحى إليه سواء أمر بالتبليغ أو لم يؤمر. فالنبي يكون دائما في شريعة من قبله، ولذلك نقول أنبياء بني إسرائيل. فنقول مثلا يوشع بن نون كان نبيا، لماذا؟ لأنه يسير بشريعة من؟ شريعة موسى، شريعة التوراة. وذلك قال ربنا تبارك وتعالى عن التوراة إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون. إذن النبي أخص من الرسول، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لأن الاثنين مشتركين في إيه؟ يوحى إليهما. ولكن الرسول أمر بتبليغ شرع والنبي لم يؤمر بتبليغ. إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه، عايز حاجة حاجة، وناديناه. والنداء ذكر في القرآن في أكثر من موضع مع موسى، ونودي فلما أتاها نودي من جانب الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، إذا نودي، فناداه ربه تبارك وتعالى. إذا فالمناداة تحتاج إلى كلام، لأن الله سبحانه وتعالى ناداه بكلام، وهذا يثبت الكلام لله تبارك وتعالى، كلام المسموع المفهوم، ليس كما تقول الأشاعرة وكما تنكر المعتزلة بأن الله لم يتكلم وإنما خلق الكلام بالشجرة. هل خلق الله تبارك وتعالى كلاما في مخلوق؟ الشجرة مخلوقة. خلق الله تبارك وتعالى كلامه في شيء مخلوق، وهذا الشيء المخلوق يقول لموسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. كيف تقول الشجرة لموسى بهذا الكلام؟ إذن فالمتكلم على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى كلاما يليق بجلاله ولا ينكر ذلك. وقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. وقلنا أن أهل الاعتزال جاءوا لأبي عمرو ابن العلاء وقالوا نبني لك قصرا لو أنك جعلت القراءة وكلم الله موسى تكليما. يبقى الله هنا تبقى إيه؟ لفظ الجلالة مفعول به، وموسى تبقى فاعل، لأن موسى اسم منقوص، والاسم المنقوص لا تظهر عليه علامات الإعراب سواء كان فاعل أو مفعول أو مجرور. تعال معي، تقول جاء موسى لفاعل، رأيت موسى لإيه؟ مفعول، سلمت على موسى لإيه؟ مجرور بعلم. وموسى في الثلاث حالات لم يتغير الحرف، إنما بنقول في الأولى جاء موسى فاعل مرفوع بضم مقدرة منع من ظهور التعذر، ونأتي في الحالة الثانية نقول منصوب اللي هو رأيت موسى مفعول به منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهور التعذر، ونأتي في الثالثة نقول مجرور بعلى وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهور التعذر. إذن لو جاءت كلمة وكلم الله موسى تكليما، لو خلينا الله الله تمشي على أن موسى هو اللي اتكلم والله هو الذي استمع، تمشي فقال لهم أبو عمرو عليه رحمة الله تبارك وتعالى هب أني غيرت لكم هذه وقلت لكم وبعت ديني وقلت لكم وكلم الله وحرفت كتاب الله وقلت وكلم الله موسى تكليما، فماذا أصنع في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ دي ما تنفعش أقول وكلمه ربه، تنفعش، لا تصلح على أي وجه من وجوه العربية لا تصلح، لأن علماء العربية قالوا ضمير المفعول إذا التصق بالفعل أو ذكرنا بالفعل جيء بالفاعل مؤخر، فقل ضربه زيد، تنفعش ضربه زيدا، وتقول أخرجه عمرو هو اللي أخرجه من البيت. وهنا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، الهاء هنا مفعول به خلي بالك في محل نصب، ربه فاعل مؤخر. فإذا الشاهد بأن الذين يريدون أن ينصروا مذهبهم يريدون حتى أن يلووا كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك لما ذكر ربنا تبارك وتعالى عن أهل الكتابين من قبلنا في مسألة تحريفهم للكتاب قال وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، لتحسبوه من الكتاب. يقول ربنا تبارك وتعالى وينفي أنه من كلامه ويقول وما هو من الكتاب. اسمع الآيات كده وتدبر فيها. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعني ما كذبوا على الله عن غفلة أو عن جهالة، لا، كذبوا على الله تبارك وتعالى وحرفوا كتبه وهم على علم بهذا التحريف مع صدق إصرار وترصد لتحريف كلام الله تبارك وتعالى. وناديناه من جانب الطور الأيمن. هل يوصف الجماد بيمن أو يسر أو يعني شمال ويمين؟ هذه الصفة يتصف بها الحيوان، حيوان والإنسان، تقول يمين الإنسان، فمهما لفنت قول فلان ضربه على يمينه أو ضربه على شماله، سواء توجهت إليكم فشمالي معروفة، لو توجهت إلى المحراب أيضا هتعرف شمالي، يبقى كل إنسان له شمال ويمين. طب الطور جبل، هل له يمين وشمال؟ أم أنه يوصف اليمين والشمال بحسب الواقف أمامه؟ أنا الآن متوجه إليكم فأقول يميني الشارع الذي لا تسير فيه السيارات، صح؟ وشمالي الشارع الذي تسير فيه السيارات العمومي. طب بالنسبة لكم، يمينكم الشارع العكس، الشارع الذي تسير فيه السيارات، وشمالكم الشارع الذي هو داخلي ليس فيه سيارات. فإذا يمين وشمال بالنسبة لاتجاه موسى إلى الجبل. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قلنا هذه المناداة جاءت في يعني صور كثيرة في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم، وفي سورة طه وأن اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كيف نقول أن الكلام خلق في الشجرة؟ الشجرة تقول لموسى لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ويقولون هذه حكاية كما حكى ربنا تبارك وتعالى عن فرعون أنه قال أنا ربكم الأعلى. لما ذكر ربنا كلام فرعون ذكره بلفظه، لكن يذكر ربنا بأن شجرة مخلوقة تقول لموسى اعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ كلا، فالكلام كلام الرب جل وعلا، صفة من صفات الله عز وجل، وفي كثير من مواضع القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. إذن فالقرآن هو كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة. يستدلون بأن الكلام هو المعاني، وأن الله لم يتكلم بصوت ولم يسمع. لأن لماذا؟ الأشاعرة تقول لأنك لو وصفت الله بالكلام وشبهته بالمخلوق، لأن المخلوق يتكلم، يحتاج الكلام إلى ماذا؟ يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى مخارج حروف، أحبال صوتية إلى آخره، مش كده؟ وكل حرف له مخرج كما تعرفون. نقول أنتم الذين شبهتم، أنتم الذين وقعتم في شبهة التشبيه لله تبارك وتعالى. نحن نقول تكلم ربنا تبارك وتعالى كلاما يليق به بجلاله عز وجل. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويصف ربه بأنه يتكلم ويقول لقد كلم الله أباك كفاحا لعبد الله بن جابر بن عبد الله بن حرام، جابر رضي الله عنه أبو صحابي قتل في يوم أحد، فيقول كلمه كفاحا يعني وجها لوجه كلمه. ألا يدري النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من نطق بالعربية معنى كلمه؟ فيجي لك كلام من الشاعر ويقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ده الكلام القائم في ذاته، ولكن لم يخرج هذا الكلام، الكلام قائم في ذات الله، لكن لم يخرج لنا هذا الكلام في صيغة صوت أو غيره. احنا نقول لا نقول صوت ولا نقول حروف، إنما هذا كلام الله حينما يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذا نقول عليه كلام مين؟ كلام الله. يدخلك في متاهات، يعني حيروا أنفسهم وحيروا الخلق. ولو التزموا معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد النبي عليه الصلاة والسلام وكان عليه أصحابه، يعني ما ذكر واحد أبدا للنبي كيف تكلم الله يا رسول الله، وهل هذا الكلام على الحقيقة أو على المجاز، ما قال ذلك، إنما سلموا بأن هذا كلام الله. فنحن الأسلم لنا أن نسير على منهجنا. وهم قالوا ماذا؟ قالوا مذهب السلف أسلم، وبعدين لبخوا وضيعوا العبارة دي وقالوا ومذهب الخلف أحكم. إيه أحكم؟ لأن قلبي يجيب لك أدلة على هذا الكلام وأدلة على العقائد. طب ما تخليك في الأسلم. قلوب كانت غضة يسمعون كلام الله تبارك وتعالى فيؤمنون به ولا يسألون كيف نزل الله ولا كيف كلم الله موسى ولا كيف أبدا. فهذا هو معتقدنا في صفات الله تبارك وتعالى، نصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه أو بما وصفه به خير خلقه وأعلم الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يقول ربنا يضحك، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، إذا ربنا يوصف بالضحك، ما تقوليش إزاي الضحك، ما لا تقولها لأن النبي قالها. ولما يقول يغضب ربنا، إذا فربنا له غضب، ما تقولش إزاي ده الغضب معناه فوران الدم ويصطلع للرأس ومش عارف، لماذا تقول ذلك وتتعب نفسك؟ ويعجب ربنا، تقول العجب، ايه معنى العجب؟ العجب ان السبب قد غاب عنك فعجبت من الامر. لما تبص تلقى واحد ماسك واحد في الطريق طخ 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 الام وشلاليت، تتعجب انت. لما تيجي بقى تشوف ايه يا عم انت ليه بتضرب الراجل ده، ابني وعمل كذا وكذا 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 في امه بتاعته، زال العجب. لماذا زال العجب؟ لانك عرفت ايه السبب. فما يقول ربنا يعجب، النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربنا بالعجب، يعجب ربنا، خد بالك. فنقول ازاي يعجب وهو غاب عنه السبع عشان يعجب؟ لا اله الا الله، انت تعبت نفسك لما شبهت الله بالمخلوق، انت اللي شبهت مش احنا اللي شبهنا. هم بيدعون علينا احنا معاشر اهل السنه والجماعه، يدعون علينا ان احنا نشبه. لما بنقول الله نقول لله يد، ونقول لله رجل كما وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فيقول أنت بتشبه الله، ده أنت اللي بتشبه، ده أنا بصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف. ليه أتعب نفسنا؟ أنا أقول لله رجل تليق بجلاله، لله قدم تليق بجلاله، لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع ربنا قدمه فيها فتقول قطن قطن، يعني كفاني كفاني. هو يخلص لك من يقول لك القدم ازاي، قدم لها صوابع، يتعب نفسه ويتعب الناس، فيجرى عشان يخلص من التشبيه اللي هو حطه يروح حط لك ايه تأويل للقدم. يبقى لا، ده حتى يضع قدمه فيها يعني رحمته فيها. نيجي لما نقول له يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، يقول لك ينزل ازاي؟ ينزل زي نزلنا؟ يبقى احنا شبهنا له وقلنا ينزل. امال طب تعمل ايه انت بقى عشان يخلص من المأزق اللي هو حط نفسه فيه؟ هو اللي حط نفسه المأزق،
نقول لا ينزل نزولا يليق بالله، ما قلنا ينزل على سلم ولا ينزل بطريقة مع نزول يليق بالله، يروح ويتعب نفسه عشان يتخلص من حتة النزول دي، يقول لك لا تنزل رحمته، وهكذا بيتعب نفسه. فاحنا نكون وقافين عند صفات الله تبارك وتعالى. فلا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه من غير دخول في الكيفيات. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تصبب مالك عرقا. تسأل عن الله بكيف؟ كيف؟ والله يقول عن نفسه ولا يحيطون به علمه، وما يحيطون به علمه. تسأل عنه كيف؟ قال الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، والكيف مجهول بالنسبة لله تبارك وتعالى، والإيمان به يعني الإيمان بهذا الاستواء واجب، والسؤال عنه بدعة يعني ضلالة. لا تسأل عن الله بكيف، إنما هل يسأل عن الله بأين؟ سيدها فقال لا اتركها، تعالي من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء، وأشارت إلى السماء. فقال اتركها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. لا يقول لك لما تقول أين الله فأنت تكفر، ليه؟ لأنك بتحدده. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما سأل عن أين، ما كان يعلم أن أين فيها تحديد الله؟ من قال لك النبي أحلى من حدده؟ ولما نقول ما قال الله صلى الله عليه وسلم أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، نبقى احنا حددناه في السماء وجعلنا السماء ظرفا، هو قال عن نفسه ذلك، احنا اللي قلنا الكلام ده، سبحان الله. فصفات الله تبارك وتعالى نمشي معها على هذا المنهج الطيب الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، نؤمن بها ونصدق بها ولا نسأل عن كيفيتها. فمتى وصف ربنا تبارك وتعالى نفسه بصفة نقول لها لله هذه الصفة، لا نؤولها نقول مقصود بالوجه يعني الرحمة أو مقصود باليد الكرم إلى آخره، لا. يأخذ الله سبحانه وتعالى كما في الحديث السماوات بيميني ويأخذ الأرض بشمالي ويهزهما هزة فيقول أين الجبارون؟ أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه ويقول لله الواحد القهار. هذا الذي أخبر به من؟ رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العالمين بذلك. فالشاهد هذا منهجنا والمنهج الصواب والمنهج السليم. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، نجيا يعني مناجيا أو مناجا، ما معنى ناجا؟ فعل رباعي، اسم الفاعل منها مناجي، والمناجاة تختلف عن النداء، النداء بصوت مرتفع والمناجاة بصوت خافت. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم نبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إذا المناجاة ممكن تبدأ أن تناجي نفسك، أن تناجي أحدا، أن تناجي اثنين، أن ثلاث. وقربناه نجيا يعني مناجيا يعني يناجي ربه، أو مناجا يعني ناجاه ربه جل وعلا على أساس إنه اسم مفعول. والتقريب حتى هنا يعني بعض العلماء تكلموا في مسألة تقريب موسى، قربه ربه حتى سمع صريف الأقلام، وهذا ليس ببعيد عن كليم الله موسى، وهذا من معجزات. ثم إن موسى هنا جاء الأمر باختصار، مرنه ربه تبارك وتعالى تمرينات قبل أن يرسله إلى فرعون. فتخيل مسألة العصر، وما تلك بيمينك يا موسى، أما أسألك أنا ما الذي في يدك؟ هتقول إيه؟ قلم. لما أبدأ أسألك أقول لك قلم من؟ هتقول إيه؟ قلمي أو قلم أخي. ماذا تصنع به؟ أكتب به رسائل أو أكتب به الدروس. السؤال هنا عن الماهية، ماذا ما الذي في يدك؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان الجواب يقتضي يقول إيه؟ عصا ولا عصاي؟ عصا. إنما هو أراد الأنس مع الله، وأراد أن يطيل الكلام مع ربه. ده أنت يا أخي لما بتقعد مع واحد من المرموقين في الدنيا، ويمكن يكون من المغضوب عليهم عند الله تبارك وتعالى، وانت قاعد كده تقول انا كنت قاعد مع فلان بيه ولا مع فلان باشا، وهو قال لي وانا قلت له وحكيت له وحكيت، وعاوز الكلام ما تقطعش بينك وبينه، وتفتح له في مواضيع هو يمكن هو يتقضب في الكلام وانت تطول معاه عشان تروح تتفاخر انك ايه كنت بتكلم فلان وقلت له وحكيت معاه، تصدق قعدت معاه خمس دقائق وجاي فرحان قاعد مع الباشا خمس دقائق. فهنا موسى يكلم من؟ يكلم ملك الملوك، يكلم الله، فلا يقطع الكلام مع ربه. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال عصاي. ما قالوش انت بتعمل ده ايه؟ لا، ده هو غايب من نفسه، اتوكأ عليها واهش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى. يعني حاجات زياده مش مطلوب، مش هو ده السؤال، لأنه يريد أن يطيل مدة الكلام مع ربه جل وعلا، يشعر بالأنس مع الله عز وجل، هو خير أنيس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤانس وحشتنا في القبور ويوم البعث والنشور. ولذلك قيل لأحد الصالحين: ألا تستوحش؟ يعني أنت عايش لوحدك كده في وحدة وفي الخيمة دي في وسط صحراء. قال: كيف أستوحش وهو جليسي؟ كيف؟ ما دمت أجالسه، أقرأ كتابه، أصلي له، كيف أشعر بالوحشة؟ إذا لا يستوحش إلا من في غفلة عن ربه، من في بعد عن ربه. والأمراض النفسية اللي بتصيب الناس وتصيبهم بعد ذلك بالكبت وبالهموم والغموم، ثم بعد ذلك يتخلص من الدنيا بالانتحار، أتدري ما أسبابها؟ لا يشعر بالأنس مع الله تبارك وتعالى. لو شعر بأنس الله والله لو نزلت عليه الهموم تترى متتابعة والمصائب متتابعة، لن تغير من قلبه شيئا ولن تغير من نفسيته شيئا، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويعلم أن كل شيء من عند الله هو الخير له، فإن ضيق عليه فالخير في التضييق، وإن وسع عليه فالخير في التوسعة. لابد أن تعلم ذلك. فأنا دائما نقول يا أخوانا، يعني خذوا الأمور كده بفهم بسيط مع الله تبارك وتعالى. بمعنى أنت تروح تقول إيه، أنا شفت كنت رايح أتقدم الوظيفة الفلانية لكن فلان خد واحد واتوسط له خد الوظيفة مني. لا، هي مش بتاعتك، ليست لك، لأنها لو كانت لك والله ما ذهبت لغيرك، والله الذي لا إله إلا هو. لو أن الله قسم لك رزقا ما تقولش شوف فلان كان جاي لي كذا وكان جاي لي كذا وخذوا مني. لا أبدا، والله هي مش جاي لك أصلا. خذ الأمور ببساطة، ما تقولش أنا كنت راح أخطب فلانة راح فلان عرف إن أنا هخطب فلانة أو اتكلمت عنه ذكرتها وراح لافت من ورايا وراح خطبها. هي ليست لك، لأن لو كانت لك وقدرت لك لرفضت هذا الذي تقدم، ولرفضه أبوها وعمها وخالها والدنيا كلها. خذ الأمور ببساطة. فإذا الأمور كده مقدرة من عند الله تبارك وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. إيه اللي بيضايق البشرية وبيتعبهم نفسيا؟ عدم الفهم هذا، مفيش يقين في الجزئية دي، ويبقى متكبر راح لوظيفة معينة ما توفقش فيها، يبقى شايل هموم الدنيا، يا أخي الوظيفة دي يمكن هي هلاكك ودمارك. الزواج اللي انت اترفضت فيها دي يا اخي يمكن دي دمارك وعارك لو تمت، فاحمد الله. فهذه الامور يعني لا بد ان نفهمها بهذا الفهم البسيط. قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال القها يا موسى، فالقاها فاذا هي حيه تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، يعني عصا كما كانت. وبعدين ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. موسى كان اسمر بشرته يعني سمراء، مش اسمر قوي ولا ابيض قوي، امحاو يعني كده زي ما نسميه. فادخل يده في جيبه يعني تحت الابط، جيب القميص يعني تحت الابط، دخله كده من الجيب، طلع ايدك لقاها بيضه، لكن مش بيضه بياض البرص، بياض البرص معيب، انما وجد فيها نورا. دي ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى. تمرين عشان افرض مثلا راح لموسى وقال له اه انا اتيتك ببينه، قال له ايه البينه بتاعتك؟ ورمى العصا وطلعت حيه وقعدت ترقص قدامه كده تعبان، مش كان الخض؟ لا ده احنا مرناه الاول، عمل له عمليه تمرين الاول عشان لما يروح يبقى العمليه دي اخذ عليها معجزه. ولذلك اول من تنبه لهذه المعجزه وعلى انها معجزه هم اهل الفن في هذا الموضوع. من هم اهل الفن؟ السحر. لان السحر عارفين احنا ما بنحولش الاشياء، انما بنلعب بعيون الناس. فاذا عبال معصيهم من سحر يخيل اليهم انها تسعى، تخيل ساحر يؤثر على العين، يطلع لك منديل يعمله لك كده تشوف انت حمامه، اخد بالك؟ روح طلع لك البرنيطه وحط مش عارف ايه، طلع لك بيض. انت ترى ذلك في حقيقه الاشياء زي ما هي. فالسحره القوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون انا نحن الغالبون. طب لما رموا الحاجات دي اتهيأ للناس انها تسعى زي الحيات. لما القى موسى عصاه تحولت بالفعل الى ايه؟ الى ثعبان بالفعل، وثعبان حقيقي له روح ويفتح بقه ياكل حاجات السحره، تلقف ما يأفكون او ما يصنعون في الايه الاخرى. قال ربنا فالقي السحره ساجدين. مساله لا، ما فيش ما نفكرش ازاي ده سحر عظيم واحسن من سحرنا، لا عارفوا ان دي مش سحر، هذا ليس بسحر، احنا السحر وعارفين الفن، عارفين اللعبه ازاي جايه منين، لكن دي ايه. ما قالوش طب خلي بالكم، طب تعالوا نفكر، ده عمليه، ده فرعون، ده احنا هنقابله ازاي ونواجهه ازاي، ده احنا جايين ننصره، هو نبقى في ضده، في وجهه. قال امنتم له قبل ان اذن لكم، وتعهد لو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف لاصلبنكم في جذوع النخل. قالوا ماذا بك؟ كل فقد ما انتقض. اذا الشان هذا تدريب. طب العجيب بقى اما يقول ربنا تبارك وتعالى وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. وهبنا يعني منحنا، اعطينا. طب كل كتب التاريخ قديما وحديثا في التوراه وفي غيرها تقول ان موسى اكبر، ان هارون اكبر من موسى. ازاي بقى وهبنا له اخوه، وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون؟ يعني جاء كده هو كبير راح ربنا وهبه ولد صغير راح كبر مره واحده عشان يبقى رسول معاه؟ اذن من رحمتنا وهبنا له نبوه هارون، هكذا تفهم الايه، لان هو طلب هذا. كانت هناك لثغه في لسان موسى فقال واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي رد ان يعني معينا يصدقني، يعرف يتكلم اكثر مني. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. وهناك في سورة طه يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا كل هذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. أجبناك لهذا السؤال. إذن أزرم قال أيضا رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأسلم ما يريد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكم سلطان. إذن كل ذلك يدل على أن الهبة هنا هبة نبوة ببركة دعاء موسى لأخي هارون، فوهب الله تبارك وتعالى النبوة لهارون. ليس وهبه أخ، ما كانش مع أخ راح وهبه أخ اسمه هارون، لا. ده من العجيب، من العجيب أيضا في هذه المسألة إن لما بدأ فرعون، يعني انتبه والله غالب على أمره، حينما يريد الله تبارك وتعالى أن ينفذ أمرا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فلما بدأ فرعون وكلمه الكهنة بأن مولودا في بني إسرائيل سيكون له شأن وسيرث ملكك، وبدأ يرسل القوابل، يعني الدايات، لما تولد واحدة من بني إسرائيل يشوف المولود بنت يسيبوها، ذكر يروح ذبحينه. بصوا لقوا ايه؟ المصريين كانوا بيستغلوا بني إسرائيل في الخدمة في الأشغال الشاقة وهم بشوات، فقال لك الله طب الأعمال الشاقة ده ما نقعد نقتل الذكران، احنا هنضطر بقى نشتغل حمالة ونشتغل على كتفنا. فاقترحوا اقتراحا على مين؟ على فرعون. قالوا خلي في سنة عفو وسنة فيها قتل للذكران، الكلام ده للذكور. تقول روايات التاريخ ولد هارون في سنة العفو، يبقى ده أمر طبيعي أنه يعيش، ماشي؟ ولد في سنة إيه؟ العفو. وولد موسى في سنة القتل، يبقى المفروض اللي كان يقتل إيه؟ موسى. فينجي الله موسى ويقول لأمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فلما ولدته لقيته ولد بقت خايفة، لو عرفوا لو حسوا الشرطة وشرطة فرعون وزوار الليل لو علموا بالحكاية دي ياخذوه يذبحوه. فالله سبحانه وتعالى قال لها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه. المنطق يقول فإذا خفت عليه لفيه وخذيه واهربي لأي بلد، مش المنطق يقول كده؟ فإن خفت عليه فألقيه في اليم، سبحانك يا رب. فإن خفت عليه فألقيه في البحر، مولود لو شوية هوى جم وقلبوا التابوت اللي هو فيه لا يعرف يعوم ولا يعرف يستلقى على ظهره ولا يعرف أي حاجة، يغرق على طول يشنق بجوة ما يموت. فإن خفت عليه فألقيه في اليم. ثم بعد ذلك عهد من الله ووعد، إنا ردوه إليك، لا مش ردوه بس، وجاعلوه من المرسلين. وليد حدد مستقبله وهو رضيع، هذه نعدين لرب أولادنا ما نعرفش يطلعوا أطباء ولا مهندسين ولا أدباء ولا حرامية ولا تجار مخدرات، مش عرفنا الأمر بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذرياتنا أجمعين. ما هو ابن نوح طلع كافر، ابن نوح طلع كافر، هذا الوليد حدد مستقبله، إنا رادوه إليك، ده مش هنرجعوه لك بس، وجاعلوه من المرسلين. تعالى بقى الأعجب عشان تطمئنوا لما عند الله تبارك وتعالى، والله غالب على أمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شوف الأعجب من ذلك، يربى هذا الوليد في قصر عدوه ويكبر ويترعرع، وبعدين تتحرم عليه المراضع، شوف مسألة أخرى، يقول لقموا أي صدر لأي امرأة مرضعة ما يرضاش، مش عرفه هل في طفل رضيع يميز بين ثدي وثدي؟ لا يميز، ده الطفل أول ما بيكون طب حط صبعك في بق الطفل كده الرضيع بمصر، هل يميز الرضيع بين ثدي وثدي؟ لا يميز بين ذلك وذلك. ولكن قال ربنا وحرمنا عليه المراضع. أقدار الله ماشية إزاي؟ ربنا عايز ينفذ أمرا معين يبين لكم إلا ما أريده ولا يكون ولا يكون إلا ما يريد. فأول شيء ترميه في اليم، وبعدين اليم يلقيه بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وبعدين يلقى عليه محبة مين؟ امرأة فرعون، تقول قرة عيني لي ولك، احنا ما عندناش ولاد، خلي ده نربيه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول ربنا وهم لا يشعرون، مش عارفين الخيبة اللي هتجيلهم من ولد من عند الولد ده اللي هتحصل ده، هم لا يشعرون، مش عارفين البلوى اللي منتظراهم. هو بلوى على فرعون، ولكن نجاة وأمان على امرأة فرعون آمنت به، وهم لا يشعرون. حرم عليه المراضع، يرجع تاني ايه؟ فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. هذه المشكله، اكثرهم لا يعلمون، اكثرهم لا يشكرون، اكثرهم يجهلون. فاحنا في غفله عن هذه المعاني الساميه في قدره الله تبارك وتعالى على انفاذ ما يريد، والله غالب على امره. أنا وأنت نوعد الناس بأشياء ونحاول نفكر، لنا أمال كبيرة، لنا أمال، بتحلم إني يبقى لك كذا وكذا وكذا وتعمل مش عارف إيه وتبني إيه وتشتري حتة أرض وتسيبها لما تغلى وبعدين تبيعها وتبني كذا وتعمل كذا لابن أولادك. يمكن أنت بتفكر في أمور يمكن تنفذ في 10 سنين وقد نسج كفنك بعد ساعة. شوف أمالك، بتحلم أحلام طويلة يمكن هتموت بعد ساعة. لكن الله حينما يقول، فالله تبارك وتعالى غالب على أمره، لما يريد شيئا يقول له كن فيكون. فهذه القضايا لابد أن نقف أمامها طويلا، ما تعبت البشرية وما أصابتها الغموم والهموم إلا بسبب عدم الفهم عن الله تبارك وتعالى في أقداره وفي حكمه وفي حكمته البالغة. لنا تكملة إن شاء الله تبارك وتعالى، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أقول ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم. أحد العلماء كان يقول دائما عن آزر أنه عم إبراهيم وليس أبيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر قال هو عم، لأن احنا نقول في الفلاحين يابا فلان ويابا علان. لماذا؟ لماذا كل هذا التأويل؟ وقد أجمع أكثر المفسرين على أن آزر هو أبو إبراهيم وأنه كافر. هل يعيب النبي أن يكون أبوه كافرا؟ هل يعيب النبي أن تكون زوجته كافرة؟ هل يعيب النبي أن يكون ابنه كافرا؟ أبدا يا أخوان، لا تزر وازرة وزر أخرى. بل بالطبيعي جدا إن كده ربنا بيبين للبشرية ألا تزر وازرة وزر أخرى، ويبين للبشرية إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، ولذلك يتنصلون ومش لاقين لهم يعني حجة. الصوفية والمخرفين من المتصوفة مش لاقين لهم حجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فمشى الرجل زعلان، أبوه مات كافر. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبي وأبوك في النار، حديث عند مسلم موجود في الصحيح. فيقول لك لا أصل ده مجاملة من النبي، مجاملة من النبي يقول عن أبيه إن في النار، ده وحي من الله. شوف الكلام، يقول لك أنتوا كده بتأذوا النبي لا يعني لا تتأدبون مع النبي. لما طب ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وإحنا اللي قلنا الكلام ده، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي قال هذا الكلام. فيجوا قال ايه يعني عاوز ينصل ابراهيم؟ ازاي يجي ابراهيم من ذريه كافر، من صلب كافر، يجي من صلب كافر؟ لا شيء في ذلك، سبحان الله. فهذه المسائل بتبقى اخذنا العاطفه، ولكن الشرع ينبغي ان نكون واقفين عنده، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.